بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فحياكم الله أيها الإخوة الكرام في هذه الندوة أو في هذه الجلسة الثانية من جلسات هذه الدورة في علوم القرآن الكريم، وأشكر الإخوة الكرام في المنتدى الإسلامي في الشارقة على إتاحة هذه الفرصة لي لأكون متحدثا في إحدى هذه الجلسات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيما نقوله الخير والبركة والنفع والعلم والقرب منه سبحانه في جنات النعيم، اللهم آمين. الموضوع الذي طلب مني أن أتحدث فيه هو رسم المصحف الشريف، قواعد وأسرار. حقيقة موضوع الرسم من موضوعات علوم القرآن الكريم التي قل البحث فيها، وندر أن تجد عالماً في هذا العلم الجليل من علوم القرآن الكريم، وتجد أن الإنسان وهو يقرأ في كتاب الله تعالى عندما يمر ببعض الكلمات التي كتبت بكيفية تخالف المألوف والمعروف عنده، تجده إما أن يتوقف أو يتأمل أو يتردد أو يتساءل لما كتبت هذه الألفاظ بهذه الكيفية أو بهذه الصورة. هل لهذه الكتابة من مغزى، من حكمة، من سر، من أثر، أو أنها هكذا كتبها الصحابة الكرام رضوان الله عليهم؟ هذا ما سنحاول أن نتعرف عليه خلال هذه الساعة المقبلة، وقطعا سيكون كل ما يقال غيض من فيض، أي قليل من كثير، لأن هذه الدورة عبارة عن مفاتيح أو مداخل لهذه العلوم، كل واحد منها يصلح أن يكون علما. الرسم فيه في الحقيقة عدة مؤلفات، بعضها في عدة مجلدات، ولذا فهذه علوم واسعة. نحن كما يقولون حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. تعريف الرسم ابتداء: الرسم في اللغة هو الأثر، ويسمى الخط والزبر والسطر والرقم والرشم، كل هذه الكلمات بمعنى الرسم في اللغة. أقسام الرسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الرسم القياسي أو الإملائي، الذي يكتبه الناس أو يكتب الناس به عادة، يراعون فيه الابتداء والوقف. النوع الثاني هو الرسم الاصطلاحي أو العثماني أو رسم المصحف، يعني هذه الألفاظ الثلاثة لها مدلول واحد، إن قلنا رسم المصحف أو الرسم العثماني أو الرسم الاصطلاحي. النوع الثالث هو الرسم العروضي، الذي يكتب به أهل الشعر ليقطعوا البيت فيكتبونه كما يلفظ بالتحديد. وبين الرسم بأنواعه المتعددة توافق في أشياء ومخالفة في أشياء، فقد ترسم الكلمة بهيئة واحدة في جميع هذه الأقسام، مثل كلمة أحمد، وقد ترسم في كل منها برسم مختلف، مثل كلمة الصافات في رسم المصحف بالحذف، في الإملاء بالألفين، وفي العروض بلا لام، يعني بعد ألف الوصل صاد ثم صاد، حيث إنهم يكتبون اللفظ كما يلفظ. أما الرسم العثماني فيعنى به الرسم الذي أثبته الصحابة في المصاحف حين كتبوها زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه وعنهم أجمعين، هذا هو معنى الرسم العثماني. ونسبة الرسم إلى عثمان نسبة اشتهار، لا نسبة ابتكار أو اختراع، فإن بعض من ألف في علوم القرآن قال لو أسميناه الرسم البكري أو الرسم الثابتي، البكري نسبة إلى أبي بكر الصديق، أو الثابتي نسبة إلى أو الزيدي إلى زيد بن ثابت، أو الصحابي نسبة إلى الصحابة، كل هذا ممكن، ولكن جرى الاصطلاح على نسبته إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه. أهمية رسم المصحف: في هذا الرسم إشارة إلى اختلاف أوجه القراءة في اللفظ، حيث كتبت ألفاظ عديدة فيه بطريقة تحتمل معها أن تقرأ بأكثر من وجه، ولذا جعل علماء القراءات موافقة رسم المصحف شرطاً لقبول القراءة. هذه قضية أساسية، الرسم المصحفي أو رسم المصحف فيه الإشارة إلى اختلاف وجوه القراءات، وسيأتي معنا كثير من الأمثلة بعد قليل. ومن مظاهر أهميته أنه الرسم الذي أجمع عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله منزلة خاصة لذلك. ثم إن في هذا الرسم إشارة إلى أصل بعض الكلمات، أو إشارة إلى بعض اللهجات، أو إلى أوجه الوقف على الكلمة. لاحظ، يعني هذه النقطة في داخلها ثلاث نقاط فرعية: إلى أصل الكلمة كما قالوا في الصلاة وفي الربا وغيرها، أو إشارة إلى بعض اللهجات كما في قوله تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. يوم يأتي كتبت بلا ياء، قالوا هذه إشارة إلى لغة من لا يثبت الياء في مثل هذا السياق. أو إلى أوجه الوقف في الكلمة كما في أوجه وقف حمزة المتعددة، وسيأتينا بعض أمثلة لها. الجزء الأول من عنوان المحاضرة هو قواعد رسم المصحف. وهذه التسمية، أي القواعد، هي التسمية المشتهرة لما خالف فيه رسم المصحف الرسم القياسي. سبق أن أشرت قبل قليل أن الرسم القياسي والرسم المصحفي قد يشتركان في رسم كثير من الكلمات. أنت لو فتحت أي صفحة من المصحف عشوائيا، ثم عملت قائمتين، القائمة الأولى في الكلمات التي يوافق فيها رسم المصحفي الرسم الإملائي، والقائمة الثانية في الكلمات التي يخالف فيها رسم المصحفي الرسم الإملائي، ستجد يعني بنسبة متوسطة أن الكلمات المخالفة قليلة، أن الكلمات المخالفة قليلة، وأن الكلمات الموافقة كثيرة. فأحيانا في بعض الصفحات قد تجد كلمتين، ثلاثة، أربعة، أحيانا عشرة، وهكذا حسب هذه الصفحة. إذن بين الرسم الإملائي والرسم المصحفي توافق في كثير من الكلمات، وتخالف في عدد من الكلمات. هذه القواعد اصطلح على تسميتها بذلك، ومنهم من سماها مبادئ رسم المصحف، أو أقسام رسم المصحف، أو أوجه اختلاف رسم الكلمات في المصحف. ورأى بعضهم أن إطلاق لفظ القواعد عليها فيه شيء من التساهل، يعني عندما تريد أن تبحث في قضية القاعدة ومعنى القاعدة وما الذي يندرج ضمن القاعدة من أصول وحيثيات وجزئيات، ستجد أن كثيرا من الكلمات لا تندرج ضمن قاعدة. وبناء عليه قالوا تسميتها بالقاعدة فيه شيء من التساهل في هذه التسمية. قواعد رسم المصحف الأساسية نبدأ فيها واحدة واحدة. أولاها الحذف، وهو في المصحف ثلاثة أنواع: حذف الإشارة للإشارة إلى أوجه القراءة، يعني عندما نحذف الألف من كلمة مثلا مالك يوم الدين فهذا حذف إشاري، يعني لتحتمل القراءة الأخرى، فتقرأ ملك وتقرأ مالك. حذف الاختصار، وهدفه التخفيف من الحروف في الكتابة، مثل ألف العالمين وألف والمرسلات. كلمة العالمين عندما نحذف ألفها هذا لا يعني أن فيها قراءة أخرى بحذف الألف مثل مالك وملك مثلا، لا، إنما هذا حذف للاختصار. وقد كان من عادة العرب في ذلك الوقت أن يختصروا بحذف الألف التي تكون في حشو الكلام. لاحظ، الألف التي تكون في الحشو في الوسط، بخلاف الألف الأولى والمبتدأ بها أو الأخيرة المختتم بها، فحذفها قليل. ولكن إذا جاءت ألف في وسط كلمة كان من عادة العرب، وهذا مثبت من خلال النقوش التي عثر عليها في أزمنة سابقة، أنهم يحذفون الألفات المتوسطة. النوع الثالث هو حذف الاقتصار. الاقتصار يعني أن تختص كلمة أو كلمات قليلة بالحذف دون باقي النظائر. ومما يمثل به لحذف الاقتصار كلمة الميعاد في سورة الأنفال: إذا انتبهت ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. كلمة الميعاد هنا مرسومة بحذف الألف. لفظ الميعاد المعرف ورد في القرآن الكريم في أربعة مواضع، ولفظ ميعاد المنكر ورد أيضا في موضع واحد، جميع هذه المواضع الأخرى بالإثبات. فالحذف هنا يعد من باب الاقتصار، ليس للإشارة، ما فيها أوجه قراءة أخرى، وقد يكون أيضا للاختصار. يعني قال علماء الرسم قد تتداخل بعض هذه الأنواع في كلمة أو أكثر. الحروف التي جرى العمل على حذفها في المصحف 5: حروف العلة 3 واللام والنون، هذه الحروف التي يجوز أن تحذف في المصحف. نبدأ بالألف، والكلام عن الألف واسع وكثير، لأنها أكثر الحروف حذفاً في رسم المصحف، ولذا جمع علماء الرسم ما يندرج منه ضمن قاعدة واحدة أو أصل مضطرد في باب واحد، وسردوا باقي الألفاظ حسب ترتيب المصحف أو كيفما تيسر لهم. سيأتي بعد قليل شيء من التفصيل في هذا. من القسم الأول الكلمات التي لها قاعدة، مثلا ألف جمع المذكر السالم، ألف جمع المؤنث السالم، ألف ضمير الرفع المتصل مثل جئناكم أتيناكم آتيناهم، ألف التثنية مثل رجلان تكذبان يقومان، وألف الأسماء الأعجمية مثل إبراهيم إسماعيل قارون هامان طالوت جالوت داود، هذه كلها أسماء أعجمية فيها ألف. نذكر بعض الأمور التي تتعلق بحذف ألف جمع المذكر السالم. القاعدة العامة فيه أن الألف منه تحذف إلا ما استثني، وسنلاحظ خلال الكلام كثرة الاستثناءات كما أشرت قبل قليل. بعضهم قال تجوز أن نسميها قاعدة لكثرة الاستثناءات فيها. الآن جمع المذكر السالم الأصل فيه أنه محذوف الألف مثل راكعون سماعون قائلون مثلا أو ما أشبه ذلك، ولكن يستثنى إذا كان هذا اللفظ مهموزا، والمقصود بالمهموز هنا ما كانت الهمزة فيه تابعة للألف ملاصقة لها، فيخرج مثل كلمة آمنوا لأن الهمزة هنا في البداية. المقصود أن تقع الألف في وسط الكلمة والهمزة بعدها مباشرة. في مثل هذه الحالة لا نحذف الألف، مثل كلمة خائفين، إذا انتبهت في سورة البقرة أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، تجد الألف ثابتة. وفي قوله تعالى أو هم قائلون تجد الألف أيضا ثابتة. فهذا ونحوه تثبت ألفه إلا إذا كان اللفظ واردا ضمن سياق كلمات محذوفة الألف فتحذف ألفه. لاحظ أن الحذف عند أبي داود والإثبات عند الدامي، وهذه فرصة لنقول أبو داود أحد كبار علماء الرسم، والداني أبو عمرو الداني أيضا أحد كبار علماء الرسم، كلاهما له كتاب مؤلف في رسم المصحف، وكلا الكتابين مطبوع وبتحقيق جيد. إذن كلمة التائبون والسائحون، هاتان الكلمتان وردتا في سورة التوبة في قوله تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. لاحظ أن هذه الآية فيها من جمع المذكر السالم عدة ألفاظ متتابعة محذوفة الألف، المهموز منها كلمتان فقط التائبون والسائحون، هاتان الكلمتان كتبتا بالحذف موافقة للكلمات الأخرى التي وردت في الآية بالحذف جريا على نسق واحد في هذه الألفاظ. أيضا كلمة والصائمين في سورة الأحزاب في الآية 35 وردت هذه الكلمة جمع المذكر السالم ضمن مجموعة جموع مذكر سالم متتابعة متوالية عددها 10: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات إلى آخر الآية. أنا أحيانا عندما أقرأ الآية و يخطر في بالي أني قد أخطئ فأعد، إذا وصلت إلى العدد 10 في جمع المذكر السالم والمؤنث السالم الذي ورد في الآية أعرف أن القراءة صحيحة ليس فيها خطأ. أيضا من جمع المؤنث السالم أن تحذف ألفه أو ألفاه، لأن جمع المؤنث السالم منه ما كان بألف ومنه ما كان بألفين، فتحذف ألف جمع المؤنث السالم نحو مسلمات مؤمنات إلا ما استثني. وإذا كان ذا ألفين فأكثر المصاحف على حذف ألفيه نحو قانتات، لاحظ فيها ألفان، الألفان محذوفتان. مغارات، مغارات أيضا بحذف الألفين. أما إن وقع بعد أولاهما همز أو تشديد نحو والصائمات وسائحات والصافات، فيها لاحظ كم مذهب، ففيها أربعة مذاهب في كيفية كتابتها. المذهب الأول أن نحذف الألف الأولى ونثبت الثانية. المذهب الثاني أن نثبت الأولى ونحذف الثانية. المذهب الثالث أن نثبت الألفين. والمذهب الرابع أن نحذف الألفين وعليه العمل، وعليه العمل. حقيقة هذه المعلومة ابتداء يعني قد تبدو جديدة على بعض الإخوة الكرام، أن في الرسم مذاهب وآراء وأقوال قد تتعدد، قد تتباين، قد يرجح أحد العلماء في الرسم مذهبا وقد يرجح أحد العلماء الآخرين في الرسم مذهبا آخر. وهذا من دقائق علم الرسم. وقد يظن الإنسان أحيانا أنه إذا وجد رسما لكلمة في المصحف يظن أنه الرسم الوحيد. أذكر قبل عدة سنوات لما كنت طالبا في الجامعة أرسل لي أحد الإخوة الكرام رسالة ويقول لي انظر، يعني قطع هو صفحة من المصحف، بيقول لي انظر إلى هذه الصفحة من المصحف كيف كتبت فيها كلمة تكذبان في سورة الرحمن. تكذبان كتبت بحذف الألف. نحن عندنا في المصحف المطبوع عندنا بالإثبات. فقال لي هذا تحوير أو تغيير أو إلى آخره. أنا في ذلك الوقت لم أكن أعلم أن في كتابة هذه الكلمة أكثر من مذهب، فراجعت بعض الأساتذة الذين كانوا يدرسوننا فأفادني بأن هذه الكلمة يجوز في كتابتها أن تكون بإثبات الألف ويجوز في كتابتها أن تكون بالحذف. فنحن على مذهب أبي داود نثبت الألف، والمغاربة على مذهب أبي عمرو الداني يحذفون الألف. وكذلك في بعض المصاحف المطبوعة في الباكستان أيضا بحذف الألف بناء على ترجيح معين ظهر لبعض علمائهم. إذن مثل هذه الكلمات التي فيها ألفان من جمع المؤنث السالم تحذف كلتا الألفين، هذا هو المشهور الآن الأكثر. بعض الكلمات خالفت، إذا انتبهت مثلا في سورة قاف والنخل باسقات، إذا تلاحظ باسقات بإثبات الألف الأولى وبحذف الثانية. طبعا إذا دخلنا قليلا في الأسرار بعضهم يقول باسقات يعني طويلة، ولذلك أثبت الألف نوع من أنواع الإشارة إلى طول النخل. طبعا هذه من القضايا التي فيها كلام كثير بين أخذ ورد عند علماء الرسم. ومن الملاحظ أن لفظ سماوات يكتب بحذف ألفيه في جميع مواضعه إلا في موضع واحد فقط. الأخ الكريم عرفها اللي هي ما شاء الله، هي في قوله تعالى في سورة فصلت فقضاهن سبع سماوات. والمشهور بين كثير من الناس أن هذه الكلمة بإثبات الألف الثانية بالإجماع، بإجماع كتاب المصاحف. ولكن لاحظ أن بعض علماء الرسم مثل هنا الإمام السخاوي له كتاب في الرسم اسمه الوسيلة إلى كشف العقيلة. العقيلة منظومة للإمام الشاطبي في الرسم، شرحها السخاوي تلميذه في كتاب أسماه الوسيلة. فيقول السخاوي إنه وجدها في مصاحف قديمة بحذف الألفين كما في سائر المواضع. إذن هذا ليس إجماعا ولكنه المشهور. وأريد هنا أن أقف وقفة عند المصاحف القديمة. عند علماء الرسم أحيانا عندما يريدون أن يبحثوا في مسألة أو في جزئية أو في قضية يرجعون إلى المصاحف القديمة، لأن المصاحف القديمة في الغالب كتابها ثقات وعلماء، بينما المصاحف الحديثة، ولا أقصد المطبوعة، أقصد المكتوبة بخط اليد، يعني التي كانت في القرن مثلا العاشر والحادي عشر والثاني عشر، هذه المصاحف مشحونة بالأخطاء. وأنا بحكم تخصصي في هذا الأمر كلما رأيت مصحفا قديما سارعت إلى النظر فيه. لما زرت معرض المصحف في القاهرة تأملت في المصاحف، لما زرت معرض المصحف أو يعني مكان جمع مجموعة من المصاحف القديمة في القدس أيضا نظرت. الآن قبل قليل عند المدخل رأيت مصحفا قديما نوعا ما نظرت فيه، فإذا به مجموعة من ما يمكن أن نعتبرها أخطاء، ليس في الرسم ولكن في الضبط، في ضبط الكلمات، يعني إلحاق ألف أو عدم إلحاقها، فتحة أو كسرة أو ضمة، توضع أو لا توضع، علامة الصلة كيف توضع، علامة المد توضع، مثل هذه الأمور. نجد أن المصاحف المتوسطة، لا أقول القديمة، فيها تساهل كبير في هذا، أو فيها شيء من السهو أو الخطأ. يعني أي واحد الآن لو عملنا لأنفسنا اختبارا أن يكتب كل واحد منا صفحة من المصحف وأن يشكل كل حرف منه، أتظنون أننا جميعا لن نخطئ؟ طبعا سنجد هناك عددا من الأخطاء، بل أكثر من ذلك. لو كتبنا صفحة واحدة، لو أنا مثلا كتبت صفحة ووضعت الحركات عليها ومررتها على الإخوة الكرام، قلت لهم كل واحد يراجع هذه الصفحة، فإذا وجد خطأ ينبه عليه. أظن أننا حتى بعد آخر واحد منا قد يوجد خطأ أو أكثر، لأن هذا يعني ممكن جدا أن يحصل. وعندما تراجع المصاحف في اللجان المتعددة، في سواء في مصحف المدينة النبوية أو في الأزهر في لجنة مراجعة المصاحف أو في أي مكان، دائما يحرص على أن يقرأ المصحف مرارا، ويحرص أيضا على أن يقرأ بأكثر من عين، من أكثر من شخص، لأن عيني أنا قد تعتاد على نظرة معينة للكلمة فلا أنتبه إلى الخطأ الذي فيها. وهذا يحصل كثيرا، أنت عندما تكتب وتقرأ فيأتي ابنك أو غيره فيقول وجدت خطأ أنت لم تجده. وبالتالي النص على المصاحف أنها القديمة، هذه نقطة مهمة ومحتج بها، إحدى نقاط الاحتجاج عند العلماء المصاحف القديمة. الآن أخذنا قاعدتين، والحقيقة ما أخذناه من هاتين القاعدتين أيضا شيء يسير، يعني مجرد بعض الأمثلة. هناك الجزئيات، الكلمات التي لا تندرج ضمن قاعدة، من العلماء من رتبها حسب السور، مثل الإمام الخراز في كتابه مورد الظمآن. إذا بتفتح في المصحف في التعريف تجد يقول لك وأخذ رسمه كذا من مورد الظمآن، واعتمد على في رسمه على مورد الظمآن. مورد الظمآن هذا كتاب حقيقة فعلا هو مورد، فيه فوائد كثيرة، فيه في علم الرسم تحقيقات عديدة. ومنهم من رتبها على الحروف، ما يحذف بعد الألف، يعني بعد الهمزة، بعد الباء، بعد التاء، بعد الثاء، إلى آخره، الألفات حسب الكلمات، كما فعل الضباع في كتابه الشهير سمير الطالبين. كتاب سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين، هذا من أحسن كتب الرسم. طبعا قد تختلف النظرة أي الترتيبين أحسن أو أيسر، أنا شخصيا أجد ترتيب الضباع أيسر، عندما أريد أن أراجع كلمة مباشرة، كلمة مبارك الألف بعد الباء مثلا، كلمة أنزلناه الألف بعد النون، فبسهولة أرجع إلى موضعها في هذا الكتاب. لاحظ مثلا أن كلمة كتاب تحذف ألفه حيث ورد، لفظ كتاب تحذف ألفه حيث ورد إلا في أربعة مواضع، هي لكل أجل كتاب، كتاب معلوم، من كتاب ربك، والموضع الأخير تلك آيات القرآن وكتاب مبين، الآية الأولى من سورة النمل. لاحظ وكتاب هنا بألف، بينما مثلا في فاتحة الحجر ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، هناك بالحذف، مواضع كثيرة بالحذف. موضع سورة الكهف أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، يعني هذه الآية نقرأها كثيرا قد لا ننتبه إلى أن الألف فيها ثابتة بخلاف معظم الأماكن الأخرى. ننتقل إلى الحديث عن حذف الياء. الياء الياء نعم صح صح. الآن سأقول لك الشريحة التي بعد هذه عن لفظ إبراهيم. بالنسبة للياء تحذف الياء المتطرفة الأصلية، الأصلية يعني التي تكون من بنية الكلمة، في مواضع عدة مراعاة لحذفها وصلا غالبا، يعني غالبا يكون السبب لأنها تحذف وصلا، والقراء مختلفون فيها وقفا، منهم من يثبتها ومنهم من يحذفها، وقد يكون خلافهم فيها في الحالين أيضا، مثل قوله تعالى واد النمل حتى إذا أتوا على واد النمل، تلحظ أن وادي كتبت بلا ياء، وهذه الياء في حالة الوصل محذوفة للجميع، ولكن في حالة الوقف اختلف فيها القراء، فمنهم من أثبت الياء ومنهم من حذف الياء. ومثال آخر قوله تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، لاحظ الداعي ودعاني، في روايتنا رواية حفص عن عاصم نقرأها بحذف الياءين، من القراء من أثبت الياءين وصلا أو وصلا ووقفا وهكذا. لفظ المهتدي في الإسراء والكهف، من يهدي الله فهو المهتدي في الكهف، ومن يهدي الله فهو المهتدي في الإسراء بحذف الياء، بينما في سورة الأعراف من يهدي الله فهو المهتدي بإثبات الياء، فالياء تحذف إذا كانت متطرفة في مجموعة من الكلمات. الآن إذا اجتمعت ياءان حذفت إحدى الياءين المتلاصقتين في ألفاظ، نحو الحواريين، الأميين، النبيين، لاحظ أن هذه الياء تقع في وسط الكلمة، وكلنا أظن يعرف يتأمل الياء التي ترسم منفردة فوق السطر مردودة إلى الخلف، يسمونها المعقوصة المردودة إلى الخلف، أظن الجميع ينتبه لها، بدل الياء التي حذفت من الرسم. وحذفت أيضا إحدى الياءين في يحيي ويميت، ويحيي الأرض، وعلى أن يحيي الموتى، إحدى الياءين متطرفة، لاحظ هذه الأمثلة الثلاثة مقصودة، يحيي ويميت الياء الأخيرة ثابتة في الوصل ساكنة، يحيي الأرض الياء الأخيرة محذوفة في الوصل بسبب الساكن الذي بعدها، يحيي الموتى الياء الأخيرة مفتوحة. إذن في عندنا ياء متطرفة ساكنة، ياء متطرفة حذفت حالة الوصل، وياء متطرفة فتحت وبالتالي ألحقت الياء التي قبلها. يوجد خلاف بين علماء الرسم أي الياءين حذفت، الأولى أو الثانية. المعمول به عندنا الآن في المصاحف في كلمات الحواريين والأميين والنبيين على حذف الثانية، وفي يحيي ويميت على حذف أيضا الثانية، ويحيي الأرض مثلها. أما على أن يحيي الموتى فالمعمول به في المصاحف على أن المحذوفة الأولى، ولذلك تلحظ كما كتبتها لك هنا بين الحاء والياء مطة، يعني يحرص الكاتب على أن يثبت مطة بين الحاء والياء ليضع عليها الياء التي حذفت رسما. الآن كلمة يكثر السؤال عنها كما تفضل الأخ الكريم، لفظ إبراهيم حذفت الياء من لفظ إبراهيم في مواضعه الخمسة عشر في سورة البقرة دون سائر المواضع، وذلك في المصاحف الشامية والعراقية. إذن لاحظ أن هذا الحذف ليس في جميع المصاحف، هذا محصور في المصاحف الشامية والعراقية. طبعا المصحف الذي نحن نكتب ونقرأ منه مصحف عراقي، المصحف العراقي، والسبب لأننا نقرأ بقراءة عاصم الكوفي، فالمصحف رسم على طريقة أهل العراق، لما عثمان أرسل المصاحف إلى الكوفة والبصرة والشام ومكة والمدينة وأبقى له مصحفا، فهذه المصاحف الأمات أو المعتمدة أو الأساسية. الآن حذف ياء إبراهيم في هذه المصاحف أدى إلى التساؤل، لما حذفت الألف في هذه الكلمة؟ الجواب عن هذا التساؤل أن لفظ إبراهيم ورد في 69 موضعا، اختلف القراء في 33 منها، منها 15 في سورة البقرة، وباقيها وهي 18 في سور متعددة، واتفقوا على القراءة بالياء في المواضع 36 الباقية. إذن لفظ إبراهيم نصف مواضعه تقريبا جاز أن تقرأ إبراهام وأن تقرأ إبراهيم، النصف الثاني مقروء إبراهيم بإجماع القراء العشرة، وهذا مما يدلك على أن القراءة ليست بالاجتهاد وليست بالنظر في المصحف. يعني إذا أنت قرأت كلمة في موضع إبراهام، هذا لا يعني أن كل كلمة أخرى تشبهها تقرأ بالكيفية نفسها. لاحظ في سورة الفاتحة ملك يوم الدين، مالك يوم الدين قرأت بالوجهين، ولكن في سورة آل عمران قل اللهم مالك فقط بالإثبات، ما فيها قراءة أخرى ملك. وفي سورة الناس ملك الناس، ما فيها قراءة ثانية مالك الناس. فهذا مما يستدل به العلماء على أن علم القراءات علم يجب أن يتلقى تلقيا وأن يتعلم مشافهة، ولا يؤخذ لا من الصحف ولا من المصحف، إنما بالتلقي والتلقين والتعليم. إذن نصف مواضع سورة نصف مواضع لفظ إبراهيم تقريبا قرأت بالألف، والذي قرأها بالألف في مواضعها 36 هو هشام عن ابن عامر، وافقه ابن ذكوان بخلاف عنه في مواضع سورة البقرة تحديدا دون سائرها، وروي عنه من طرق الخلاف في جميع المواضع. إذن تقريبا هذا حل لنا المشكلة، بما أن موضع سورة البقرة اتفق فيه الراويان راوي ابن عامر هشام وابن ذكوان على قراءته بالألف بخلاف عن ابن ذكوان. أما المواضع الأخرى فالذي يقرأها بالألف واحد، راوي واحد، وهو هشام فقط. وبالتالي كأن في هذا الرسم إشارة إلى قوة الخلاف في مواضع سورة البقرة أكثر من المواضع الأخرى، والله أعلم. هذا بالنسبة لحذف الياء. حذف الواو. الواو المتطرفة حذفت في مجموعة من الألفاظ مثل ويدعو، سندعو، ويمحو الله الباطل، وحذفت إحدى الواوين المتلاصقتين في ألفاظ مثل داود، ووريا، الموؤودة. إذا انتبهتم في المصاحف تجدون في كلمة مثل داود بعد الواو الكبيرة واو أخرى صغيرة ملحقة، هذا ليس من علم الرسم، الواو الملحقة هذه من علم الضبط، ولكن في الرسم يعني إذا قيل لك أكتب صفحة كما كانت المصاحف القديمة مكتوبة، تكتب الدال، الألف، الواو، الدال الثانية بدون واو أخرى. ولكن عندما شعر علماء الرسم أن الحاجة ماسة ليبينوا للناس ويقربوا إليهم الرسم، خاصة أن الناس بدأوا يخطئون ويلحنون في قراءة القرآن، فارتأوا أن ينقطوا وأن يضعوا الحركات وعلامات الوقف وما أشبه ذلك من أمور خدمة لكتاب الله. وورد في بعض الكتب مثل كتاب المحكم لأبي عمرو الداني أن بعض التابعين عندما بدأ الناس ينقطون في المصاحف نهوهم عن ذلك، قالوا لهم لا تزيدوا في كتاب الله شيئا، ولكن لما تبين لهم أن هذا الأمر أصبح ضرورة وأن الناس لم تعد كما كانت في السابق في الفصاحة والبلاغة والبيان، فقالوا لهم انقطوا. يعني الحكم اختلف من الحرمة إلى الوجوب، لاحظ من النقيض إلى النقيض تقريبا. يعني يروى عن أظن كأنه عن الحسن البصري موجود في كتاب المحكم أنه نهى عن النقط وقال هو سواد في المصحف لا تكتبوه، ثم رواية أخرى عنه نفسه يقول التنقيط نور المصحف. لاحظ، فيجمع بين القولين بأنه أولا في البداية أنكر التنقيط لأنه ظن أنه لا داعي له، ولكن لما رأى أن الناس بدأت تخلط وتخطئ إلى آخره فأمر بالتنقيط ووجد أن الحاجة إليه ماسة خدمة لكتاب الله تعالى. والعمل عندنا على حذف الواو الثانية في هذه الألفاظ، وعلى حذف الأولى في ليسوءوا في سورة الإسراء، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم. طبعا السن الذي هنا هذا الماوس، السن الذي هنا هذا ما كان ينبغي أن يكون، ولكن يعني أنا حقيقة عملت الفلاشات هذه بشكل سريع أمس ووجدت بأنه قد لا أستطيع أن آتي بها من رسم المصحف فأثبتها على هذه الطريقة، ولكن في المصحف ما في، على مطة السين توضع الواو الملحقة ثم الهمزة. طبعا هذا اللفظ فيه ثلاث قراءات، القراءة التي نقرأها نحن ليسوء، القراءة الثانية ليسوء، والقراءة الثالثة لنسوء، لنسوء وجوههم، ليسوء وجوههم، ليسوء وجوههم. وفيهما، لاحظ ضمير التثنية، وفيهما أي اللفظان الأخيران وهما ليسوء والموؤودة، ثلاث واوات رسمتها لك هنا بالثلاث واوات هنا، يعني في الإملاء الآن بعض الناس ممكن أن يكتبها بهذه الطريقة ولا يخطأ، فيها ثلاث واوات ليسوء، الواو الأولى ثم الثانية التي هي صورة للهمزة ثم واو الجماعة بعد ذلك، ولكن نحن في المصحف نكتبها بواو واحدة فقط. أي الواوات نكتب؟ الأخيرة، نحذف الأولى، والأو والثانية التي هي صورة الهمزة محذوفة بالاتفاق، الموؤودة وليسوء الواو التي هي صورة للهمزة محذوفة باتفاق، لأنها تندرج ضمن قاعدة وما يؤدي لاجتماع الصورتين فالحذف عن كل بذاك دون مين، وما يؤدي لاجتماع الصورتين فالحذف عن كل، يعني عن كل علماء الرسم، بذاك دون مين دون تردد أبدا. إذن أحيانا نحذف الواو الأولى، أحيانا نحذف الواو الثانية، حذف اللام والنون. تحذف اللام في ألفاظ الليل والذي، المفرد المذكر والمؤنث والمجموع والمثنى، الذي التي اللاتي الذين، كله اللتين اللذان حتى المثنى، يعني أنت تعرف أنه في الإملاء الحديث اللذان مثلا في الإملاء يكتبونها بلامين، واللذين اللذين يكتبونها بلامين ليفرقوا بين المثنى وبين الجمع، ولكن في المصحف التفريق ليس بهذه الطريقة، إنما التفريق إذا أردت بوضع الحركات أو بالفهم من السياق، يعني الموضع الذي في سورة الحشر مثلا فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين، مثلا خالدين بالتثنية، هنا التثنية واضحة، في سورة فصلت وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين، كيف عرفنا أنها اللذين؟ أضلانا، من التثنية التي بعدها أضلانا. إذن هذه الكلمات كلها بحذف إحدى الألفين، الليل في المصحف تكتب بلام واحدة، الذي وهكذا. بالنسبة لحذف النون، تحذف النون في مجموعة من الألفاظ كما نرى ثلاث مواضع، الموضع الأول في سورة يوسف فنجي من نشاء، الموضع الثاني في سورة الأنبياء وكذلك ننجي المؤمنين، والكلمة الثالثة تأمنا في سورة يوسف. وتلحق أي النون فوق السطر منفصلة عنه، لاحظ النون تلحق فوق السطر منفصلة، أظن كلنا يتخيل الآن مثلا كلمة ننجي كيف أن النون لها مطة نوعا ما والنون الملحقة وضعت فوقها منفصلة عنها. نعم، حسب قواعد الضبط المعمول بها حاليا عندنا، لاحظ هذه العبارة، حسب قواعد الضبط المعمول بها حاليا عندنا، يعني في مسألتين، في مسألة المعمول به والمتروك، في مذهب تجد معمول به وفي مذهب آخر تجده متروكا، ثم عندنا تجد معمولا به عندنا وتجد معمولا به عند المغاربة. فكلمة عندنا تعني المشارقة، أهل المشرق، يعني من مصر وما بعدها إلى الشرق، هؤلاء أهل المشرق، فمصر في علم رسم المصحف من أهل المشرق، من مصر طبعا خط طولي يندرج معهم أهل السودان أيضا، ثم الجزيرة وبلاد الشام والعراق والباكستان وإندونيسيا، كل البلاد الإسلامية هذه أهل المشرق في رسم المصحف، ثم من ليبيا وما بعدها أهل المغرب، لأنك لو فتحت مصحفاً مطبوعاً برواية ورش ستجد اختلافاً في رسم بعض الكلمات، أو في مصحف المطبوع برواية قالون مثلا في ليبيا أو غيره ستجد شيئا من الاختلاف، فلا يهولنك الأمر تظن أنهم أخطأوا أو ارتكبوا فظائع أو منكرات إلى آخره أبدا، إنما هي مذاهب ومذاهب متعددة. لاحظ أحيانا بعض الكلمات كما سبق قد يكون فيها أربعة مذاهب في كيفية كتابتها. إذن تلحق فوق السطر منفصلة عنه عند من قرأها بنونين، عند من قرأها بنونين. لأن إذا رجعنا لهذه الكلمات الثلاثة، الموضع الأول نحن لا نقرأه بنونين، نحن نقرأه بالبناء للمجهول فنجي، ولذلك ما في داعي أن نلحق النون. ولكن عند من يقرأ فننجي يحتاج إلى أن يلحق النون، فعلى قراءة من قرأ فننجي من نشاء في سورة يوسف في الآية 110 يلحق هذه النون. في موضع الأنبياء نحن نقرأها بنونين وكذلك ننجي المؤمنين فنلحق النون، ولكن في قراءة من يقرأها بنون واحدة كأبي جعفر يقرأ إيه؟ نجي المؤمنين، نجي المؤمنين، ولذلك لا يحتاج إلى أن يلحق النون. أما موضع تأمنا في سورة يوسف ففيه لكل القراء وجهان معروفان، الإشمام والاختلاس. الاختلاس الإتيان بثلثي الحركة، الإشمام الإشارة إلى الحركة. هذان الوجهان جائزان للجميع. وقرأ أبو جعفر وحده من العشرة بالإدغام المحض، أي بالإدغام الكامل دون أن يأتي بإشمام أو باختلاس. الآن هذا اللفظ مرسوم في المصحف هكذا بنون واحدة، ولكنه في مذهب علماء الضبط فيه عدة مذاهب. أظنكم تعلمون أن المذهب الذي نسير نحن عليه الآن في معظم المصاحف هو وضع أي علامة، من ممكن يذكرنا؟ الشكل المعين. الآن في مصحف المدينة النبوية في الطبعة بعد 1404 أو 25 وضعوا دائرة بدل الشكل المعين، إذا انتبهت استبدلوها بالدائرة أو استبدلوا الدائرة بها، وضعوها على دائرة سوداء. وفي بعض المصاحف وضعوها دائرة حمراء على ما كان عليه الضبط قديما في مصاحف قديمة. هذه طريقة من طرق ضبطها. هناك طرق أخرى في ضبط هذه الكلمة بوضع مطة مثل الفتحة بين الميم والنون للإشارة إلى أوجه القراءة التي فيها. وفي بعض كتب الضبط تلحق نون مثل كلمة ننجي، تلحق نون قالوا للإشارة إلى أن أصل تأمننا تأمننا سكنت النون الأولى وأدغمت في الثانية فأصلها بنونين، فبعض علماء الضبط يلحقون النون. وهذا الضبط لها يجعل وجه الاختلاس مقدما في القراءة على وجه الإشمام طبعا، وهو قول شهير وقوي عند العلماء. جيد جيد. لا هو ما قلنا إلغاء، استبدال. طيب جيد جيد. الأخ الكريم يسأل يقول لماذا غيروا؟ الجواب في نفس تقرير أي مصحف من المصاحف، عندما تقرأ في نهايته تجدهم يقولون لك وكانوا يلحقونها دائرة حمراء، فلما تعذر ذلك في المطابع عدل عنها إلى الشكل المعين الذي تجدونه في المصحف. الآن هذا الكلام اجتهاد من علماء الرسم أو الضبط. الآن في المصاحف بدأوا يلونون، أصبحوا يلونون في بعض المصاحف لفظ الجلالة أو أحياناً بعض الكلمات إلى آخره، يعني أصبح التلوين في أي مصحف متاح وبكثرة، وليس فقط بين عدة ألوان. أظن كثير من الإخوة يعرف مثل مصحف التجويد الذي فيه مجموعة من الألوان، حوالي 6 ألوان تقريباً للإشارة إلى الأحكام، اللون الأخضر للغنة واللون الرمادي لما لا يلفظ واللون الأزرق للمد وللقلقلة إلى آخره. فبما أن المطابع الآن عادت تستطيع أن تلون قالوا نرجع إلى الأصل فنلونها بالحمراء، وبالتالي هذا مذهب يعني أو رأي ارتأوه خدمة لكتاب الله تعالى، ورأوا أن العمل بهذا أفضل من العمل بالصورة التي عليها العمل الآن. بالمناسبة طبع مصحف حديثا في بروناي، بروناي دار السلام، طبع الآن فيها مصحف، طبع أولا برواية شعبة، ثم علمت اليوم أيضا أنه طبع برواية حفص التي نقرأ بها بالطريقة القديمة، يعني بالتلوين بالأحمر كما كانوا في السابق يلونون بالإضافات، يعني كانوا حريصين على أن يميزوا الرسم عن الملحق بالرسم الضبط، فكانوا يجعلون الرسم باللون الأسود لأنه اللون الشائع والأكثر استخداما في الكتابة، ويجعلون الضبط باللون الأحمر، النقطة مثلا باللون الأحمر، الفتحة باللون الأحمر، علامة الهمزة، علامة الهمزة التي هي رأس عين باللون الأحمر لأنها ليست من الرسم، وهكذا. فهذا المصحف رجع إلى الطريقة القديمة واستخدم الألوان استخداما صحيحا، يعني استخدام الألوان في هذا أحسن من استخدام الألوان في تلوين فقط مثلا لفظ الجلالة أو ما أشبه ذلك. ما رأيت المصحف، ما أدري. آه جميل. على علامة التنوين. يعني عكس المعتادين نحن عليه، على طريقة المغاربة. طريقة المغاربة. أنا حقيقة يعني قرأت بحثا قيما حول هذه القضية، حول هذه الجزئية، وهو في علامة التنوين في النصب مثلا عليما حكيما، بلاش عليما حكيما، أنا أخذ حكم إخفاء مثلا، وكان الله شاكرا عليما، أيضا إظهار، غفورا شكورا مثلا. التنوين في غفورا أولا أين يوضع؟ هل يوضع على الراء أو على الألف؟ خلاف بين المشارقة والمغاربة. ثم لما يكتب بطريقة التتابع أي الحركتين تقدم، السفلى أم العليا؟ فعند المغاربة يقدمون العليا ونحن عندنا نقدم السفلى، ويعني ولكل وجهة، يعني الأمر يسير إن شاء الله، وطالما أنه عليه عدد كبير من أهل العلم يعني لا بأس، كله خير إن شاء الله. الآن أن قلنا القاعدة الأولى الحذف، القاعدة الثانية الزيادة. الحروف التي تزاد في رسم المصحف ثلاثة، وهي حروف المد. ومن الأمثلة على زيادة الألف آمنوا، الألف اللي بعد الواو، أشكوا هذه الألف، مع أن هذه الواو واو الفعل وليست واو الجماعة. لفظ مئة، مئة في المصحف بإثبات الألف، هذه الألف زائدة لا تلفظ، وتؤدي أحيانا إلى إشكال عند بعض العامة فيقرأها ماء، وهذا يعني خطأ شائع، هي مئة. لأذبحنه في سورة النمل في ألف أخرى بعد الألف المعانقة لللام، إذا تنتبه لشيء، كلمة لشيء كتبت بهذه الصورة في موضع واحد فقط، في موضع واحد فقط في سورة، في سورة الكهف، وإنما في باقي المواضع كتبت بلا ألف زائدة. جزاء ليس في جميع المواضع، في بعضها مثل في سورة المائدة، إنما جزاء الذين. لا تيأسوا، لاحظ في لا تيأسوا عندنا هنا الألف هذه مزيدة، وجيء في موضعيها، وجيء في موضعيها بزيادة الألف بين الجيم والهمزة، الموضعين هما في سورة الزمر والفجر، تمام. ومن أمثلة زيادة الياء بأيكم، الله أكبر، في سورة القلم، وبأيد في سورة الذاريات، وإيتاء وتلقاء وملائه. لاحظ هذه الكلمات الثلاثة، وإيتاء ذي القربى من تلقاء نفسي إلى فرعون وملائه، في هذه الثلاثة خلاف بين الضبط، أيهما المزيد، الألف أو الياء؟ إذا اعتبرنا أن المزيد الألف فنضع على الألف علامة الزيادة وهي الدائرة، وإذا كان المزيد الياء نضع الهمزة تحت الألف، وإيتائي نضع الهمزة تحت الألف ونضع الدائرة على الياء إذا اعتبرنا أن الياء هي الزائدة. فلاحظ كيف أيضا مثل هذه الأمور الدقيقة فيها شيء من الاختلاف أو الأقوال المتعددة بين علماء ضبط المصحف الشريف. من الأمثلة على الواو الزائدة في بعض الكلمات: أولئك، أولو، سأريكم. يعني لاحظ أولو مثلا فيها ألف زائدة وواو زائدة، أولو الواو زائدة والألف أيضا زائدة. وكلمة سأريكم في موضعيها تكتب سأريكم بواو بعد الهمزة، وهذه الواو زائدة، ويخطئ كثيرون أيضا مرات يقرؤوها سأريكم، يظنون أن هذه الواو يجب أن تلفظ ولا ينتبهون إلى علامة الزيادة التي عليها. يؤذن، يعني إحنا إن شاء الله متى تقام الصلاة؟ طيب إحنا وثلث إن شاء الله ننهي حتى نخرج للصلاة. نعم تفضل. فإن مات الياء مزيدة. نعم أحسنت، الله يجزيك الخير. أفإن من الكلمات التي فيها الياء زائدة، واختلفوا هل الياء الزائدة أو الألف أيضا. نعم حقيقة لدى وردت في الموضعين، لدى الباب في يوسف ولدى الحناجر في سورة غافر، واختلف فيها. الذي في سورة يوسف بالألف لدى الباب، التي في سورة يوسف، والتي في غافر فيها الخلاف، فيها الخلاف هل هي بالألف أو هي بالألف المقصورة أو بالياء. طبعا لا إمالة فيها، وبالتالي يعني صار في كلام أيهما يقدم، أي المذهبين، يعني الخلاف أي مذهب عمل به كان حسنا، ولكن كثير من علماء الرسم رجحوا أن نحمل المختلف فيه على المتفق عليه فيرسم كلا الموضعين بالألف، مع أن في رسم الموضع الثاني بالألف المقصورة إشارة إلى اختلاف المعنى. نعم والله أعلم. بالنسبة للهمزة في المصاحف الأولى لم يكن للرسم للهمزة رسم خاص، فكانت تصور حسب ما تؤول إليه في التخفيف أو تقرب منه. الهمزة المبتدأة تصور ألفا وإن توسطت بزائد، مثل سأريكم مثلا صارت متوسطة بالسين ولكن تبقى مبتدأة. والمتوسطة تصور حسب حركتها أو حركة ما قبلها أيهما أقوى، وهذا مشهور حتى في علم الإملاء، القاعدة نفسها موجودة، وتحذف صورتها إن سكن ما قبلها. أما المتطرفة فإنها تصور حسب حركة ما قبلها، مثلا اقرأ اقرأ لأنها بعد فتحة تصور ألفا. الآن خرج عن هذه القاعدة في الهمزات عدة كلمات، منها يبدأ والملأ في أربعة مواضع. الملأ وردت في القرآن في مواضع كثيرة، ولكن كتبت بهذه الطريقة فقط في أربعة، ثلاث مواضع في سورة النمل وموضع واحد في سورة المؤمنون. نشاء في سورة هود، العلماء في فاطر، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إذا تنتبه تجدها مرسومة بهذه الطريقة. وإذا اجتمعت همزتان حذفت صورة إحداهما تخفيفا، نحو أأنت، أألقي، أإله. وفي ضبطها مذاهب. أنا كتبت كل واحدة من الكلمتين مرتين متعمدا، المرة الأولى على الرسم القديم بدون علامات الضبط، وفي الثانية على الرسم الحديث بإضافة علامات الضبط. وإذا تلاحظ المعمول به الآن في أأنت حذف الألف الأولى، في أألقي وفي أإله المعمول به الآن في المصاحف حذف الثانية، سواء كانت ألف أو واو أو ياء. يعني في الإملاء أألقي كيف تكتب؟ في الإملاء ألفين. في المصحف تحتمل أن تكتب ألف واو أو ألف ألف أيضا، ولكن المعمول به حذف الصورة الثانية، فالمثبت للهمزة الأولى، والهمزة الثانية تكتب على السطر وعليها الضمة. وكذلك كلمة أإله. القاعدة الرابعة قاعدة البدل، أبدلت الألف ياء في أحوال، منها إذا كانت الألف منقلبة عن ياء، مثل فتى، سعى، أتى، استسقاه، وهكذا. وأبدلت الألف واوا في عدد من الألفاظ كالربا، بالغداء، منا. وأبدلت الهاء تاء أيضا في كلمات كثيرة، وهذه الكلمات في الغالب تؤخذ في علم التجويد، وأبدلت نون التوكيد الخفيفة ألفا في موضعيها. نون التوكيد الخفيفة في رواية حفص لم ترد إلا في موضعين، لنسفعا بالناصية ليكون من، ورسمت ألفا. وبالمناسبة هذه أيضا كيفية كتابتها في الإملاء. القاعدة الخامسة هي قاعدة تتمة الكلام عن الإبدال، أبدلت السين صادا في لفظ صراط حيث وقع. ولاحظ أنا كتبت صراط هنا بالألف، وهو في مصاحفنا بالحذف، ولكنها في مصاحف المغاربة بالإثبات، يعني فيها وجهان. لفظ صراط يجوز فيه الوجهان في رسم المصحف، أن تثبت الألف أو أن تحذفها. وأبدلت السين صادا في أربع كلمات يجوز فيها أن تقرأ بالسين أو بالصاد أو بكلا الوجهين عند علماء القراءة، وهي الكلمات الأربع المعروفة: بسط، يبسط، المسيطرون، بمسيطر. القاعدة الخامسة قاعدة المقطوع والموصول، وهذه أيضا تمر معنا في التجويد. الكلمات التي قطعت في أماكن ووصلت في أماكن أخرى، مثل ألا، ألم، إنما، كلما، كيلا، فيما، بئس ما، إلى آخره. اقتصرت أنا على مثال واحد فقط، وهو لام الجر الواقعة بعد ما قطعت في أربعة مواضع باتفاق، ووصلت في باقي المواضع. المواضع المقطوعة أظن الجميع يعرفها أو ينتبه لها أو مرت بكم في علم التجويد، هذه هي. الآن القاعدة السادسة والأخيرة، الكلمات التي فيها قراءتان فكتبت على إحداهما، حيث ينقسم ما فيه قراءتان إلى قسمين. القسم الأول ما فيه قراءتان ورسم على إحداهما، فتكون هذه القراءة موافقة للرسم تحقيقا، وتكون الثانية موافقة للرسم تقديرا. يعني في عندنا موافقة تحقيقية وموافقة تقديرية. الموافق للرسم تحقيقا المتطابق معه، الموافق تقديرا الذي يختلف معه قليلا في حرف من الحروف. مثلا لفظ ثمود الذي رسم بالألف في أربعة مواضع، في هود ألا إن ثمود كفروا ربهم، في الفرقان وعادا وثمود وأصحاب الرس، في العنكبوت وفي النجم وثمود فما أبقى، قرئ بوجهين هذا اللفظ، قرئ بالتنوين وقرئ بعدمه، وكتب بالألف ليحتمل الوجهين. فمن قرأ بالتنوين كانت قراءته موافقة للرسم تحقيقا، ومن قرأ بلا تنوين مثل رواية حفص قراءته موافقة للرسم تقديرا. الآن الكلمات التي فيها قراءتان لا يحتملهما رسم واحد، هذه الكلمات ترسم برسم معين في مصحف أو أكثر، وعلى القراءة الأخرى برسم آخر في باقي المصاحف، وهي ألفاظ محصورة محددة. يعني مجموع هذه الكلمات في كل المصحف في حدود 40 كلمة، منها مثلا قوله تعالى في سورة النساء: إلا قليل منهم، إلا قليلا منهم، قرأت بالرفع وبالنصب، فكتبت في بعض المصاحف بدون ألف وفي بعضها بالألف، وزع الخلاف بين المصاحف. منها أيضا وسارعوا، سارعوا، قرأت بالوجهين ورسمت بهما أيضا. قوله تعالى: تجري تحتها الأنهار، بدون من، موضع وحيد فقط في سورة التوبة، ورقم الآية 100، لا ينسى رقم الآية 100. هذا الموضع هو الوحيد الذي فيه خلاف بإثبات من أو عدم إثباتها. نحن نقرأ بدون من، وفي مصحفنا بدون من. ابن كثير المكي يقرأ بمن وفي مصحفه من، موجودة مثبتة، وبالتالي رسم بهما في المصحفين. هذا بالنسبة للموضوع الأول، وهو القواعد: قاعدة الحذف، قاعدة الزيادة، قاعدة الإبدال، قاعدة الهمزة، المقطوع والموصول، وما فيه قراءتان ورسم على إحداهما. لا أدري يعني الوقت المتبقي في حدود 5 دقائق قد لا يكفي للحديث عن حكم التزام رسم المصحف، ممكن يعني أحاول أن أمر به بشكل سريع. من حيث المبدأ هناك رأيان للعلماء، رأي يقول بوجوب التزام رسم المصحف، ورأي يقول بعدم وجوبه. طبعا الجمهور الكثير والكثرة الغالبة من العلماء على هذا الرأي، الرأي الأول، وهو وجوب اتباع رسم المصحف، ولكن لهم بعد ذلك أكثر من رأي. منهم من يقول بأنه توقيفي، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم. واستدل الذين قالوا بأنه توقيفي بمجموعة من الأدلة. وهناك من يقول بأنه معجز، لاحظ توقيفي معجز، يعني الرسم فيه إعجاز، لماذا حذفت هنا وزيدت هنا، لماذا رسمت بهذه الطريقة هنا وبطريقة أخرى هناك مثلا. وهذا القول بأنه معجز أنا حقيقة تتبعت يعني من قال به من العلماء فوجدته حديثا ليس موجودا عند العلماء القدماء، من أول من قال به عبد العزيز الدباغ في كتابه الإبريز، ما وجدت أحدا قبله، والدباغ متأخر بعد الألف. ونقل عنه كثير ممن كتب في علوم القرآن أنه معجز، وحقيقة يعني حاولت أبحث في الأدلة فلم أجد لهم أدلة قوية إلا هذه اللفتات والوقفات واللطائف والأسرار وكذا من رسم بعض الكلمات، ولكن هذا لا يكفي دليلا لأن نقول بأنه معجز، إذ يعني المعجز الذي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. هذه نمر عنها سريعا، بعض الأدلة للذين قالوا بأنه توقيفي، ثم أدلة للذين قالوا بأنه اصطلاحي، يعني من اجتهاد الصحابة الكرام، هم كتبوا كما كانوا يعرفون في ذلك الوقت. وهذه الكتابة طبعا يجب المحافظة عليها. لاحظ هنا الأئمة الأربعة عند مالك وأحمد والشافعية والحنفية يجب أن يكتب المصحف على الكتبة الأولى، ولكن لاحظ لم ينصوا على أنه توقيفي ولا على أنه معجز، إنما نصوا على أنه من فعل الصحابة الكرام. هذه حقيقة مجموعة من الأدلة التي استدل بها من قالوا بأنه يجب اتباع رسم المصحف وإن كان اصطلاحيا. مثلا قواعد الإملاء عرضة للتغيير والتبديل، كل مجموعة من السنوات يأتي بعض الناس يقولون مثلا كلمة مثل كلمة مسؤول كيف تكتب، بواوين أو بنبرة قبل واو. فمثل هذه الأمور تحصل اجتهادات عند علماء الرسم، فإذا أخضعنا رسم المصحف للإملاء سنجد أننا كل مرة بحاجة إلى أن نصدر طبعة جديدة من المصحف مختلفة عن الطبعات السابقة وما أشبه ذلك. أيضا قضية مهمة جدا، وهي أن قراءة القرآن ينبغي أن تكون بالتلقي والمشافهة، ولذلك يجب، يعني بعض الناس بيقول الرسم هذا يوقعني في خطأ، أنا أقرأها ماء، أقرأها سأوريكم، أقرأها أولئك مثلا، فنقول له العيب ليس في رسم المصحف، إنما العيب في من لا يحسن قراءته. فإذا كنت لا تحسن قراءة المصحف أو الالتزام بهذا الرسم ومعرفة تفاصيله فاحرص على أن تعلمها وتعرفها حتى تصبح ماهرا بالقرآن، كما هو شأن الكثير 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 من الناس في هذا الزمان. كلنا يعرف كثير من الأعاجم الذين لا يعرفون شيئا من اللغة العربية، يفتح المصحف فيقرأ فيه في غاية الجودة. هذا الحديث أو هذه الحادثة من الأدلة على أنه ليس توقيفيا، لأنه قد حصل اختلاف بين كتاب المصحف، هذا مما استدل به من قالوا بأنه ليس توقيفيا، وهو الرأي الذي يعني أنا حقيقة أميل إليه بعد أن يعني قمت بعملية تتبع الأقوال في حكم اتباع رسم المصحف بين التوقيفي أو المعجز أو عدم التوقيفي. ولكن أهم شيء حقيقة أنه واجب الاتباع، يعني صحيح أنه اصطلاحي، ولكن هذا لا يعني أنه يجوز أن نتركه، لأن هناك حكما كثيرة جدا في هذا الرسم ينبغي علينا أن نتبع الصحابة، لأنهم رسموه على أحسن ما يستطيعون، والله تعالى أعلم. يعني طبعا في عدد من العلماء لهم آراء أخرى موجودة في بعض كتب علوم القرآن في هذه المسألة والقضية، وأنا أكتفي بهذا المقدار، وأسأل الله سبحانه وتعالى الخير والسداد.